بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ عبيد الجبري حفظه الله على صحيح المقدمة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب اجتناب البدع والجدل، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صحيح. قال الشيخ عبيد شارحا هذا الحديث: فيه الأمر الأول النهج الحسن في الخطبة، لأن الخطبة من الخطب وهو الشأن العظيم، والأمر الجلل هذا الخطب، جاءه خطب نزل به خطب، يعني أمر جلل. فالخطيب ينبئ الناس بأمر عظيم، إما دعوة إليه وحظا عليه، أو تنفيرا منه وتحذيرا منه. فالأول من عظائم الطاعات يدعو إليهم، يدعو إلى أمر ويحض عليه. فالأول من عظائم الطاعات من واجبات ومستحبات، إذا زهد فيها الناس. والثاني في الإنذار من القبائح والرذائل حنار الخطيب تهاون الناس أو كثرة انهماكهم فيها، فالخطيب يتفقد فدرى تفريطا في واجب من المواجبات أو في زهد في المستحبات، فإنه ينبه الناس على ذلك. كذلك في باب المنهيات من محرمات ومكروهات، فعرض الخطيب حال الناس وما يحتاجون إليه، ولا يكون الخطيب في واد والناس في واد آخر، وإنما الخطيب كالطبيب ينظر علل الناس وأقصر الطرق إلى علاجها. فالخطيب طبيب ينظر في علل الناس ليعالجها، فأنفع علاج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينظر الواجبات، وينظر المستحبات، وينظر المحرمات، وينظر المكروهات، وينظر أمراض الناس، وينظر واقع الناس، ويعالج هذا الواقع على حسب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إذا رأى انحرافا هو في بلد يحتفلها هذه الجمعة بولدي كما يقولون العارف بالله فلان ابن فلان، فلا بد أن يكون أن يكون موضوع الخطبة في التوحيد والتحذير من الشرك، وبيان صور الشرك، ومن ذلك الاحتفال بالموالد والتقرب إلى أصحابها بالطاعات من نذر وذبح ودعاء واستغاثة وخوف ورجاء وغير ذلك. يركز على هذا الموضوع، يركز عليه قبلها وفي أثنائها. إذا كان مثلا في موضوع كان واقع مثلا بلده، واقع مصر والثورات والمظاهرات والإضرابات والسلاطين، فيرد على ذلك ويلفت إلى منهج السنة والجماعة. إذا كان هناك غلاء في المهور، فإنه ينبه الناس على أحكام المهور أيضا، ويدل الناس على التقليل من ذلك. يعني يتفقد الخطيب حال الناس، بحيث يشعر كل واحد من الناس أن الخطبة قد سدت عنده حاجة. نعم. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو صوته ويحمر وجهه كأنه منذر جيش، وكما قلنا يعالج. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر ابن الأسبية صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقام بعض القوم نبعثهم لكذا، ثم ذكر حديث. وأيضا في حديث المرأة المخزومية لما شفع أسامة فقعد أيضا المنبر صلى الله عليه وسلم وقال إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقام عليه الحد، وذكر الحديث. فكان النبي يعالج الأمور صلى الله عليه وسلم ويدل عليها. نعم. فهو لا يتكلم في المخاطبين بما يشبه الهمس أو يشبه قراءة صحيفة أو يتغنى تغنيا في الخطبة، لا، كلمات لها نظرات قوية ليحرك همم الناس ويشحذ عزائمهم وينشط أفئدتهم ترغيبا وترهيبا. فطارة يعلو صوته، وطارة في بعض المواضع قد يخفض كأنما صوته يحاكي المعاني. كأنما صوته تفسيرا لما يقوله من المعاني، مثل قارئ القرآن. إذا كان قارئ يعيش مع القرآن لا يكون همه التغني فقط، وإنما يعيش مع القرآن، فطريقه مع آيات الوعد له طريقة، ومع آيات الوعيد له طريقة، مع الاستفهام له طريقة. فكأنما يفسر القرآن بقراءته، كان يفسر القرآن بقراءته، فهذا من التوفيق. الأمر الثاني، ولهذا أنت لا تستطيع أن تحفظ خطبة إذا كان هذا منهجك، ما تستطيع تحفظ خطبة لأحد، لأن الخطبة أحاسيس وانفعالات. والذي يحفظ ويؤدي دورا على المنبر غرضه فقط أن يقلد فلان أو فلان، هذا لا يمكن ينفعل في خطبته. إنما الذي ينفعل هو الذي عاش المعاني، عاش المعاني من اختيار الموضوع، وعاش المعاني في طرح الموضوع، وعاش المعاني في أهمية الموضوع عند الناس، فلهذا نجد يتفاعل. ولهذا قد يكون أقل فصاحة من آخر لكنه أوقع في الناس، لأن الناس كلما رأوا رجلا صاحب قضية وصاحب هم تفاعلوا معه. حتى الشحات هذا، أنت الذي يمد يده، أن الناس يندفعون أكثر مع من يحسن العرض ويحسن التعايش مع قضيته، وربما يقع في نفسك أن هذا هؤلاء كذبون لا شك، لكن بعض المرات قد يعرض عرضا يجعلك تقول ما عرض هذا العرض لو صدق هذه المرة، هذا الكذاب لو صدق هذه المرة، فربما تتفاعل إيه؟ تتفاعل معه. الأمر الثاني في الحديث الإشارة إلى قرب الساعة، ولهذا يؤكدها صلى الله عليه وسلم حسيا فيقرن بين أصبعه السبابة والوسطى كهاتين، ولطالما قرن بينهما كثيرا في اليتيم أنا وكافي اليتيم الجنة كهاتين. هل يطور كهاتين يعني من قرب الإصبعين، ولا كهتين كالمسافة بين الوسطى والوسطى والسبابة، المسافة الفارقة بين أعلى الإصبعين، هذا هو الأقرب، المسافة هذه، وليس القرب بينهما كذا. وهذا في حظ للأمة على أن يستعدوا للساعة، سواء طال العمر أم قصر، لأن بعد 1000 سنة موت، بعد 2000 سنة موت، فهذا لك عشت 1000 سنة، وأنت اليوم 999 و300 يوم، باقي لك 5 أيام، فحتما طال عمرك قصر فلا بد من الموت. لهذا تعيش 20 سنة، تعيش 30 سنة، تعيش 100 سنة، تعيش 1000 سنة، لا فارق في أنك ستودع هذه الحياة، فعلى أي شيء تودعها؟ وأن على المرء أن يجد ويجتهد في سعي الآخرة يوم يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم تقرب العبد إلى الله عز وجل فرائضه، وأعظم فرائضه توحيده. لنجاة صحيح البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال تبارك قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. قبلها من أذى وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم الثواب ما تعلق بالفرائض، فما يليه ليه النوافل. نعم. وأعظم الفرائض التوحيد، كما قال ابن عبد الوهاب وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. ثم يستكثر بعد ذلك من النوافل، وكذلك من الاستعداد وكذلك من الاستعداد خشية العبد من معاصي الله والذنوب صغائرها وكبائرها، وأعظم الذنوب الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم سائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات وهي التي تلي الشرك والكفر. الأمر الثالث التحذير من البدع، وهنا تنبيه ابن ماجه رحمه الله قارن بين أمرين في الترجمة، قال باب اجتناب البدع والجدل، وهذا تنبيه إلى أن البدعة مقرونة بالجدل والجدل مقرون بالبدعة، وهذا الحديث يتضمن الحذر من المسلكين، مسلك الجدل ومسلك البدعة، لأنهما مقترنان. والجدل على ضربين، أحدهما بيان الحق لطالبه بيانا يكشف عنه الشبهة ويزيل عنه الإشكال، وهذا محمود، وفيه قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، بيان الحق لطالبه بيانا يكشف عن الشبهة ويزيل عنه الإشكال وهذا محمود وفيه قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني وهو المذموم جدل أهل الأهواء لمحاورتهم لقصد الوصول معهم إلى اتفاقات معينة وسلوك محاور معينة لقصد التقريب، أو يتضمن نزاع العقيم الذي يخرج منه المتنازعون أو المتجادلون بلا فائدة، هذا هو المذموم، وهذا الذي ستسمعون النهي عنه وهو الذي كان ينهى عنه السلف ويحذرون منه. ومن أجاز مناظرة المبتدعة إنما أجازها بشرطين أو ثلاثة، الأول أن يكون المجادل من أهل السنة المتمكنين الراسخين في العلم، لأنك لو نظرت وأنت لست مؤهلا تهزم ويؤتى الحق من قبلك. الثاني أن يكون عنده خبرة بما يخبئه القوم ومتفطن لحيالهم ومكرهم قد يستدرجك، قد يكون في بداية المجلس ومبتدع صاحبه يقول نحن الحقيقة لن نناظر فضيلة الشيخ العلامة الحقيقة هذا الرجل أثر في الأمة، والحقيقة هذا الرجل من نحن حتى نجادله حتى نناظره، والحقيقة يعني يأسر بهذه الكلمات، مثل هذا الرجل يسمع 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 يسمع، لهذا إذا ناظر كان مناظرا رقيقا رفيقا، وربما ظهر الحق بكثير من هذه المجاملات حتى يتيقظ لما يقول من شبه ويردها بقوة. فلابد أن يكون عالما بحال القوم ويعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الشرط الثالث أن تكون هذه المناظرة بحضرة سلطان عادل منصف قوي يحكم المناظرة، تكون هذه المناظرة بحضرة سلطان عادل منصف قوي يحكم المناظرة أو يحكم المناظرة يحكم فيها يعني. إنما إذا كانت ليست أمام من هو قوة يضبط الطرفين ربما تطاول الطرف الآخر ومعروف لطريقتهم يناظرك، حتى إذا كانت الغلبة لك ماذا يصنع؟ يفسد هذا، يفسد هذه المناظرة المحاورة، وربما اعتدى عليك وربما كذا أو كذب عليك أو افترى أو تسبب في فتنة. ومن هنا نظر الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى بشر بن غياث المريسي شيخ المعتزلة في زمن المأمون، قبح الله بشر بن غياث المريسي نظره في زمن المأمون وبحضرة الخليفة المأمون نفسه حتى أفحم وانقطعت حجة بشر، فقال الخليفة انقطع بشر، وفي بعض المواقف قال أحسنت أحسنت يا عبد العزيز وقد أبلغت فلا تحتاج إلى زيادة، ثم أقبل على بشر فقال يا بشر هل عندك شيء تحتاج تسأل عنه عبد العزيز أو تحتاج به عليه؟ فقد ظهرت حجته ووضح قوله عندنا. وكان بشر يحاول أن يجادل بالعقل فأبى الكناني رحمه الله إلا أن يجادل بالنصوص، طبعا إحكام الدفة أولا قبل المناظرة، إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع، هذه مهمة جدا، لأنك لو تركت محل القيادة وموضع التحكم تحكم فيه غيرك فلا تسمح، فلا تسمح بأن تكون المناظرة بغير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نتفق الأول نرجع إلى ماذا؟ كتاب سنة فهم سلف الأمة، يعني حدثني الآن، حدثنا أنا سأناظرك مثلا تتكلم معي في مسألة الخروج على الحاكم أو مسألة الأحزاب أو مسألة كذا، نتكلم أولا بما أنا أريد أن أتيك بالنص من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة المقرر في كتب السلف، ليس في أفرادي ولا في أحياء الناس، فقد يزل واحد، لكن مع زلة هذا أو ذاك فإن المحكم عندنا هو ما تقرر في كتب السلف وترقته الأمة بالقبول وحكي عليه الاتفاق وصار من أصول أهل السنة. فنحن إذن عندنا كتاب الله، سنة رسول الله، كتاب الله بالتفسير السلفي، سنة الرسول بكلام أهل العلم المعتبرين، وعندنا موضوعين في السنة، في السنة في المنهج، يبقى نرجع إلى كتب السنة المعتمدة التي تقرر منهج السلف. هات ابن بطة، هات اللكي، عندك اعتراض على الخلال، على اللكي، على ابن بطة، على البربهاري، على الأجري، على هؤلاء، ما عندي خلاص. اذا ترضى نحكم، نحكم ماذا بيننا؟ ايوه نعم ارضى. اذا خلاص افتح، وانا من الان موافق على ما تأتيني به من هذه الكتب فهما لنصوص الكتاب والسنة. لكن هذا يقول لك الحسين، ويقول لك ابن الزبير، ويقول لك فلان، ويقول لك علان، هذا كله خارج الموضوع، خارج الموضوع. ليه؟ لانه خارج ما تقرر عند السلف، لان السلف علموا هذه الوقائع، ومع ذلك احكموا ماذا؟ احكموا هذه الكتب. فاما ان تجاهل السلف، واما ان تكون جاهلا في استدلالك. وهذا مهم جدا، والكتب المعتمدة ليست الكتب الايه؟ التي تحكي اقوالا، التي تحكي اقوالا غير منضبطة. نعم، مثل ما فرح بي وحيد بن عبد السلام لما جاء برواية أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي عن مذهب أحمد وفيه الخروج على المبتدع، فقال يلا هذا مذهب أحمد، طبعا هذا مذهب أحمد، هذا مذهب أحمد، فأحمد يرى الخروج على المبتدع، إذا يرى الخروج بغير المكفر، وساق اعتقاده وترك اعتقاد الإمام أحمد الذي كتبه بيده. هذا طبعا أعطيه، وإلا هم يقرؤون، ولكن الطلبة الذين عندهم يبحثون ثم يعطيه إيه؟ الفائدة جاهزة فيأخذها هو ثم يتكلم فيها. فلما جاء بهذه الرواية فرح جدا، وقال نظرت المدخلي، فقلت له إيه؟ أترضى بالخلال؟ أترضى بمعتقد الأحمد؟ إيه نعم. فلما جئت بهذا قلت له ماذا تقول؟ يلا هاتوا الكتاب، صوروا له هذا الكتاب، هاي فعل كذا، وكأنما وجد إيه؟ وكأنما وجد كنزا مخفيا. وهذا الكلام لابد أن تكون أنت متقنا لمذهب أحمد. مذهب أحمد قد وضعه في أصول السنة وفي غيرها من الكتب التي كتبها أحمد نفسه أو قرأ عنه تلاميذه الذين سألوه مباشرة. لابد أن تكون محكما لهذا، ومحال أن يخالف أحمد ما سطره في هذه الأصول كأصول السنة، ما سطره بإسهاب في هذا الباب. ولكن لابد من معرفة هذا، من أين أتت الرواية الموجودة؟ نعم، هذه الرواية الموجودة له فضل، موجودة، وقد نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكن لابد أن تحقق أن هذا الفضل ليس من تلاميذ أحمد، بل بين أبي الفضل وأحمد ما يقرب 170 سنة. فهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه قد مات في 241، وهذا عبد العزيز قد ولد تقريبا في 410، يعني بينه وبين أحمد كان 170 سنة تقريبا. وإنما حكى هذا عن أحمد بلا سند، يقول وأحمد كان يرى، وأحمد كان يرى، فهذا فهمه لمذهب أحمد وليس منصوص أحمد رحمه الله تعالى. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال بأن هذا لما حكى المذهب ولم ينقل كلام أحمد النص أحمد، لأن بينه وبين أحمد هذه المفاوز هذه واحدة. الأمر الثاني هو نفسه يقول قد يحكي الواحد عن أعرف الواحد من كتاب الله ومن سنة رسول الله على خلاف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد كتاب الله يدل على كذا أو السنة تدل على كذا، هو فهم من السنة ولم تصرح السنة بفهمه هذا. ناهيك أيضا عما ذكر شيخ الإسلام من أن أبا الفضل هذا إنما كان بينه وبين الباقي اللامي من العلاقة الحميمة ما كان، ولهذا تأثر بالباقلاني، يعني عند تأثر بالباقلاني وتضوعني هو يميل إلى الأشاعرة، هو يميل إلى الأشاعرة. ولماذا لا تقبل رواية أبي الفضل هنا التميمي التي نقل عن أحمد لمخالفته لنصوص أحمد رحمه الله تعالى؟ ولماذا يقول وحيد بني كيف تجمع لنا من هذا؟ هذا كلام أحمد المنصوص، وهو ماذا؟ وهو أصول السنة عند الإمام أحمد. افتحها ستجد أكبر أصل أصله أحمد رحمه الله تعالى وأنسى حق أصله أحمد رحمه الله تعالى وهو الأصل المتعلق بعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. وهذه رواية رواية أحد عنه بالمعنى بيان عن أحمد ما قبل 170 سنة. بأي الروايتين نأخذ يا وحيد عبد السلام بيالي؟ بأي الروايتين نأخذ؟ إن كان طالب علم يعرف كيف الجمع بين هذا وذاك سوف يقول لك أنا راجع عن هذا القول، أنا راجع نقوله بنفس أسلوبه. حينئذ فهم المعارض للمدخل أنه لي أخطأ وأنه انحرف في هذا وأنه إنما استدل بعدما اعتقد وجمع هذه الروايات. وإلا الذي يأتي بهذه الرواية لا يخفى عليه أصلا رواية أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، فلماذا أتى بهذه أو تلك؟ ولكن نقول لنفترض أنه كان يخفى عليه ذلك فإنه يلزم الرجوع إلى رواية أحمد رحمه الله تعالى التي نص عليها أحمد في أصول السنة وتلقتها الأمة بالقبول. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهنا ذكر البيهقي في معتقد أحمد ذكر رواية أبي الفضل، لأن أبي الفضل كان يميل إلى الأشاعرة فذكرها البيهقي رحمه الله تعالى. لكن تحقيق مذهب أحمد معروف وموقف أحمد رحمه الله تعالى من خلفاء بني العباس الذين نشروا القول بخلق القرآن بل وساموا الأئمة أئمة السنة سوء العذاب في سبيل ذلك، هذا رفع أحد من الأمة. فكيف لا يرى أحمد أو كيف يرى أحمد الخروج على هؤلاء؟ والمشهور عنه أنه لم يخرج بل قال الدماء، وقال هذا خلاف الآثار. فالشاهد من هذا إخواني أن الإنسان إذا نظر لابد أن يكون ضابطا لمنهجه، وإلا فإن الحق يؤتى من قبله. وهؤلاء لن يوردوا لك إلا الشبهات، هم لن يأتوا بمتين العلم، وإنما سيأتون بماذا؟ سيأتون بالشبهات، سيأتون بالشبهات وسيطرقون متين العلم. ولهذا أعطيكم فائدة أيضا هي منقولة عن شيخ الإسلام، فائدة عزيزة طبعا، وهي فائدة ترجمته للجويني رحمه الله، ويترجم جويني ويقول قد تأثر جويني كلام معناه يعني يقول قد تأثر جويني في باب الأصول وكذا بما كان يكتبه أبو علي الجبائي، فهذا صار متأثرا بالمعتزلة مع ضعفه في الأثر، ضعف في الأثر واستدلال بالأثر. فلهذا مر عليه كلام أبو علي الجبائي لأنه ليس عنده خبرة بالآثار يدفع بها كلام الجبائي، فلهذا سقط في هذا في باب الاعتقاد. قال أما في باب الفقه، فلم ينزع إلى الكتب المعتمدة من البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ذلك المعتمدة، وهناك رجل اعتماده على سنن الدارقطني. اسمع بقى هذا الكلام، رجل اعتماده كان على سنن الدارقطني، وإنما ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى أنه جمع في سننه الأحاديث المستغربة، هو أراد أن يضع في هذه السنن الأحاديث التي قد يبعد الاستدلال بها فيأتي به. قال وقد استدل وقد وضع في كتابه هذا الأحاديث المستغربة ولم يذكر مكان معاه البخاري ومسلم. ولهذا صار الجواني في كتبه لا يعتمد على الكتب الأصلية من البخاري ومسلم وما سواه، ويعتمد أكثر على ما ذكره الدارقطني، فانحرم من العلم بأصول الاستدلال بعدين عن الكتب المعتمدة اللي هي كتب الأصول البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ونحو ذلك من هذه الكتب. إذن الجواني من أين أوتي أخوان؟ أوتي الجواني من إيه؟ لأنه في الاعتقاد قرأ لغاية السنة وما تقر عند أهل السنة، قال فترك السنة، يقول شيخ الإسلام فترك السنة الكتابة والسنة والإجماع وما تقرر عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وصار يقرأ لأبي علي الجبة. وأما في الفروع فنعتمد على سنن الدارقطني وهو مليء بالأحاديث المستغربة. ولهذا لما وضع كتابه في المذهب الجواني وضع كتابه في المذهب قال لم يأتي بحديث فيه رواه البخاري إلا في موضع واحد، قال رواه البخاري في التسمية في الوضوء قال هذا الحديث لم يروه البخاري. يعني مرة واحدة قال البخاري حديث وهذا الحديث لم يروه البخاري أصلا رحمه الله تعالى، يعني أخطأ. فانظر كيف أنت الإنسان في، والجويني يقول مع فرط ذكائه و يعني وفي علمه وكذا، إلا أنه مع ذلك قد وقع في الأمرين، فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بإيه وفيما يتعلق بالفقه. فلو أنه دل على الرواج القويم لاستغل الجويني ذكاء هذا وفطنته ومباعته في تعلم السنة، فلربما كان إماما يضارع الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغير هؤلاء. ولهذا يا أخواني مهم جدا أن يعرف الإنسان كيف يبدأ الطريق، مهم جدا جدا جدا. فيقصر عمرك بدلا من أن تضيعه في مسالك غير صحيحة ثم حوارك تتوب وتر. لأنك لن تكون كذكاء، لأن يكون ذكاؤك ذكاء الجويني وذكاء الغزالي وذكاء هؤلاء الذين انحرفوا، ولا الباقي ولا هؤلاء باقي الله ولا غير هؤلاء يا أخوان. هؤلاء سبحان الله مع وفور علمهم وكذا وكذا وذكائهم وفطنتهم، إلا أنهم لما انحرفوا عن نقطة البداية فضلوا السبيل، ضلوا السبيل. فمن أين يؤتى الواحد؟ يؤتى من هذه المسالك ومن هذه الأمور، الكتاب الذي يقرأه، العالم الذي يلتقي به. شوف التميمي لما اقترب من البقلاني تأثر، ها البقلاني الجويني لما قرأ للجبائي تأثر، لما اعتمد على كتاب زي سنن البلقوطني تأثر، مع أن الكتاب جيد وكل شيء، لكن جهل وجل اعتماده وحرم نفسه من الايه من الأصول. ولهذا أنا ما جاء أقر عليك كتابا تقرأه أو تحفظه في الحديث، أقول لك خذ عمدة الأحكام في باب الأحكام. ليه؟ لأنه سيكون عندك في كل باب من أبواب الأحكام أصل، أصل، أصل في باب العدد أصل، في باب الطلاق أصل، في باب الخلع أصل، في باب الظهار أصل، في باب التيمم أصل، في باب أحكام الحيض أصل، في باب الصيام أصل، في باب زكاة الفطر أصل، في باب الحدود أصل، في الشهادات أصل، في الإقرار أصل. كل هذا قد جاءك بأصل مما في الصحيحين، يبقى انضبط عندك هذه الأصول. بعد ذلك تتوسع حال البحث في أن تأتي هذا حديث عند الدارقطني، هذا في مصنف ابن أبي شيبة، هذا كذا. لكن ما أقول لك أولا اذهب فاحفظ من سنن الدارقطني أو ابن أبي شيبة أو غير هؤلاء، لكن احفظ ماذا؟ احفظ ما يكون أصلا لك أولا. كذلك في باب الاعتقاد، أنا ما أدلك على كتب المخالفين أولا، وإنما أدلك على ماذا؟ على كتب الإجماع، على كتب الأصول. خذ الوسطاني، خذ أصول السنة للمحمل، خذ البربياري، خذ هذه الكتب الأول. إذا أتقنت الأصول بعد ذلك، إن توسعت بشيء من الكتب، فإن الأصل منضبط عليه يكون منضبطا معك. ولهذا لو زل عالم من علماء السلف في شيء من هذا فإنك ترجعه إلى ما تقر عند السلف، لأنك تعرف أنك تقر عند السلف. احفظ هذه الفائدة فإنها عظيمة جدا، ومثال فقدها واضح في من ذكرنا لك من هؤلاء وغيرهم كثير ممن تأثر بكتاب قرأه أو بشيخ أحبه، فلما انحرف شيخون حرف معه، ولما انحرف الكتاب انحرف معه. وكان بشر يحاول أن يجادل بالعقل، فأبى الكناني رحمه الله إلا أن يجادل بالنصوص. وبهذا تعلمون أن ما يجري عبر بعض القنوات الفضائية بين الرافضة وبين بعض المنتسبين إلى السنة هو بدعة منكرة، مناظرات اللي بين السنية بين أهل السنة وبين أهل الرفض على القنوات. ليه؟ بل ظهرت أثار ذلك، فإنما كان مخفيا من أخطاء بعض أصحاب النبي ظهر، فأصبح العام يقولون نعم والله فلان عنده أخطاء من الصحابة، فلان عنده أخطاء صحيح، فمرضت قلوبهم. ولهذا فإني أنصح كل من يقبل نصيحتي ألا يستمع إلى هذه المناظرات، بل قد يكون المناظر غائب جدا، بل أقول والأصل أنهم يأتون بمناظر قوي من الرافضة وضعيف من أهل السنة، بل حتى المناظرات التي بنت أنها بين أهل السنة مثلا وبين العلمانيين وكذا، فإنهم يأتون بضعاف. إما يأتي واحد مثلا خريج أزهر ما يعرف شيئا فيناظر مثلا واحد يتكلم في صحيح البخاري ويطعن فيه، وهو نفسه ما يعرف شيئا اصلا في ظاهر البخاري، ما يعرف ولا يعرف التأصيل يعني المتخصص في هذا الباب، فلماذا تكون الغرض من يطعم في البخاري؟ والآخر يأتون به مثلا وهكذا. فلهذا لا ينبغي الضغط تلك المناظرات، لأن الغرض بتجاه تكون لأهل البدع والأهواء. الأمر الرابع، هذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته، وذلكم أنه لما توسع الخير في الأمة باتساع رقعة الإسلام وجاءت الخيرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأموال من كل مكان، تحمل الدين عن المدينين من أمته، فمن مات وعليه دين يتحمله ويبقى ماله لأهله، ومن ليس عليه دين لكنه ترك أيتاما وأرامل يتحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب على حكام المسلمين إذا كان بيت المال واسعا والخزينة فيها وفرة، فإنه يجب عليه أن يكفل الضيع الذين لا عائل لهم وأن يتحمل الدين عن المدينين. قال أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. قال الشيخ الألباني صحيح. قال الشارح هذا الحديث أصل أصيل وقاعدة قوية في الدلالة على أن الأصل هجر المبتدعة ومفاصلتهم والحذر منه. لماذا؟ لأن النبي قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم، فاحذروا مجالسة، فاحذروا قراءة، فاحذروهم سماعا وهكذا. فكيف يقال نتلقى العلم عنهم مع تجاوب بدعهم؟ فاحذروهم هذا عموم يقتضي أن نحذر كل شيء عندهم، والإنسان قد يتأثر، الإنسان قد يتأثر، إن كان عند شيخ أشعري تأثر، إن كان عند شيخ معتزلي تأثر، وإن كان عند شيخ كذا وهكذا، الجوين تأثر بالمعتزلة وهكذا، فكل واحد تأثر بمن عنده، يتأثر بمن عنده. قال فهذا أصل على أن الأصل هجر المبتدعة، هذا حديث أصل أصيل وقاعدة قوية في الدلالة على أن الأصل هجر المبتدعة ومفاصلتهم والحذر منهم، وذلك من خلال تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الآية، والآية سمعت ما ذكره المصنف نصا وما أشار إليه، والآية نصا هكذا وذكر الآية، هذه الآية ضمنها الحق جل ثناؤه علامة من علامات أهل البدع، وتلكم العلامة أنهم يدعون من كلام الله وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو بين صريح واضح، ويعمدون إلى المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تفسيره بلا علم. والسني ليس كذلك، السني يعكس، السني يتبع البينة ويعمل به ويترك المتشابه ويرد معناه إلى المحكم. ومن هنا لابد من بيان القاعدة، هذه القاعدة تتألف من فرعين، الفرع الأول المحكم والمتشابه، فالمحكم معناه المتقن والمتشابه معناه المتماثل، هذا هو المعنى العام لهما. فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم، المحكم معناه المتقن والمتشابه معناه المتماثل، فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم وكله متشابه، كله متقن وكله متماثل، يؤكد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. والمعنى الثاني المحكم والمتشابه، المحكم والبين الواضح يعني من جهة الدلالة، والمتشابه هو ما كان مشكلا ولا يتضح معناه إلا برده المحكم، هذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص. فطريقة السني النظر فيما يظهر في التشابه يعني الخفاء والإشكال فيرد إلى ما كان محكما، على سبيل المثال قوله تعالى في يوم القيامة فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والآية الأخرى وقفوهم إنهم مسؤولون، كيف ذلك لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، والآية الثانية وقفوهم إنهم مسؤولون؟ طبعا القرآن ما تعارض. فصرها حبر الأمة رضي الله عنه ابن عباس بأن يوم القيامة أحوال، حال يسأل فيها وحال لا يسأل فيها، كما قلنا في الدرس يوم السبت بأن هناك أحوالا متغيرة فت تحمل هذه النصوص كلها على الأحوال التي تكون يوم القيامة بلا تعارض ولا تناقض. أما المبتدع فهو الذي يدع مكان بينا واضحا من أي التنزيل الكريم أو نصوص السنة ويعمل إلى مكان متشابها، وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحذروهم، هذا هو الدليل على أن الأصل هو هجر المبتدعة ومفاصلتهم ومجانبتهم. ويزيد هذا وضوحا قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وتتابع السلف والأئمة خلافهم عن سلفهم فحذروا من أهل الأهواء، من ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا برأي فضلوا وأضلوا. وقال أيوب قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر أي لا تخاصم في نصوصه، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاء أو قال فيقروا فيه ما شاء. هذه الأربعة يا أخوان، لا تقل في القرآن برأيك بل قل بالأثر في التفسير. الثاني يقول المخاصمة في القدر طريقة أهل الأهواء. الثالث إذا ذكر أصحاب رسول الله أي الخلاف بين الصحابة فأمسك على ما شجر بينهم وترضى عنهم جميعا. الرابع لا تمكن أهل الأهواء من سمعك، وأقول ولا من قلبك، وأقول إذا استطعت فلا تمكنهم من بصرك حتى، فإنك قد ترى الواحد، قد ترى الواحد على أبهة وعلى هيبة فقع ذلك في قلبك قد ترى دمعته، فتكون هذا الذي يدمع يكون مبتدعا أكيد أنه متأول، أكيد أنه فربما ترى بعينيك ما يؤثر في قلبك من حال صاحب البدعة، تراه قائما يصلي، تراه آخذا بكتابه كتاب الله عز وجل يقرأه، ترى دمعته، ترى نفقته، هذا قد يؤثر فيك. فإن استطعت أن تحمي، لا أقول سمعك فقط، بل أن تحمي بصرك، تحمي بصرك وأن تحمي قلبك وأن تحمي كل جوارحك على أن ترى أو أن تسمع أو أن تقرأ لهذا فافعل. وهذه الجملة الأخيرة هي الشاهد، نعم إذا كانت هناك مصلحة راجحة على الاتصال بهؤلاء لبيان الحق رجحنا المصلحة، هذا باب الدعوة. نعم إذا كانت كفة المبتدعة راجحة وشوكتهم قوية والصولة لهم والجولة لهم فإن لا نطيق هجرهم في هذه الحال. يعني قد يكون إنك لو هجرت هؤلاء لم تؤكل لم تشتري لم تبع لم تسلم وقع عليك ضرر نظرا لشكي قوة شكيمتهم، فإنك حينئذ قد تدارس تمر تقول السلام عليكم وأنت مكره هذا، أو إذا سلم ترد وأنت مكره لأنك لا ترد فعلوا فيك الأفاعيل، أو يوجد علم ليس عند أهل السنة فإن نعمد إليهم ضرورة. لا والف لا ما يكون. أولا لأننا نعلم أن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يدخر علما وأن عن أهل السنة ليكون عند أهل البدع. ما رأينا هذا؟ ما رأينا أهل السنة بلا علماء سنة في اللغة، بلا علماء سنة في الفقه، بلا علماء سنة في الحديث، بلا علماء سنة في أي شيء. لكن ارحل يا أخي، اتعب، ارحل، ليس لازم أن تأخذ من صنعك المبتدع ولا من جارك المبتدع، ارحل وأنفق من حتى تحصل هذا العلم. سؤالي أقول هذا العلم ما هو؟ غايته أن يكون فرضا كفائيا، أما فروض الأعيان فنحن لا نحتاج فيها إلى أهل البدع. ثم إذا لم أجد واحدا من هؤلاء فعندي الكتب الحمد لله أقرأ على حسب ما أستطيع، وفي النهاية هذا فرض كفائي، لا أقرأ فيما يريدني البعد عن المنهج بسبب هذا، لو حصل فرضا كفائيا فأقع في محرم واضح قد أترك بسببه المنهج. فمسألة أن يوجد علم ليس عند أهل السنة فإن نعمد إليهم ضرورة، أعني من كان قويا في السنة. ومن عظيم ما يؤثر في ذلك قول سفيان الثوري في ثور بن يزيد وكان قدريا، سئل أنا أخذ العلم عنه؟ قال خذ عنه واتقوا قرنيه، يقول ثور ينطحكم بالبدع. ومن هنا لا ينصح المبتدئ في الطلب أن يأخذ العلم على من عرف بالهوى وعرف بالبدع وعرف بفساد الرأي. هذا قد يكون لأنه لا يدعو إلى بدعته، هذا قد يكون، إنما إذا كان يدعو إلى بدعته فليجلس عنده. ونقول قول النبي وقول الله، قول الله وقول النبي مقدم على قول سفيان بل وقول أحمد بل وقول من شئت من أفراد أئمة السنة. أما قول الله عز وجل فإن الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. ثم قال تعالى إنكم إذا مثله، كيف أجلس أنا ولا أنكر عليه؟ فإن لم يستجب قمت عنه، كيف أجلس؟ كيف أجلس عنده؟ لا يكون. كذلك أيضا قوله هنا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمعوا الله إذا رأيت الذين تبعهم تشابه فأولئك الذين سمعوا الله فاحذرهم، يقتضي ألا أجلس. نهيك عن الأثار الواردة على بعض السلف كما جاء عن أيوب رحمه الله تعالى لما قال الله تعالى وكلمت كلمة قال ولا نصف كلمة. طب نصف كلمة أخذ عنه العلم، أخذ عنه علما. وقال رجلان لابن سيرين نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم وإما أن أقوم. الآية ما وافق أن يسمعها، كيف أسمع الآية مفسرة وكيف أسمع الحديث مفسرا؟ وهل يوجد مبتدع ينفصل في علمه عن بدعته حتى ولو كان يعلم نحوا أو يعلم أصولا أو يعلم مصطلحا أو يعلم كذا؟ هذا لا يمكن. وقد ضربت لكم أمثلة كثيرة جدا. الزمخشري أنظر، الزمخشري فيما معروف عنه من أهواء اللغة المتنحرين ومع ذلك يلوي أعناق اللغة من أجل مذهبه الاعتزالي، يلوي الأعناق ويعلم الطلاب هذا ويفسر لهم القرآن بهذا. كذلك أيضا كثير منهم كما نقلت لكم عن الكوثري كيف أنه يورد الموارد في حديث مسلم أين الله من أجل أن يرد هذا الحديث، من ذلك أنه يقول بنام وراث معاذ بن حكم السلمي ومعاذ الحكم السلمي كان لا يحسن الصلاة، صحابي فيرد حديثه يقول كان لا يحسن الصلاة. فأي علم يا ترى تريد أن تأخذه؟ تأخذ عن مبتدع ماذا؟ علم القراءات ليس واجبا عليك، احفظ بس حفص يكفيك حفص، ليس بلازم علم القراءات. تريد ماذا؟ علم ماذا؟ علم واحد إذا هو بلدك، إذا درى ما هو بجوار بلدك ارحل إليه، لكن لا تجلس عند مبتدع فيسمن بدنك ويسمن فكرك. ولا يسلم واحد أبدا، أتحداكم يا أخواني إن جئتم واحد يسلم في هذا. اللهم إلا إذا كان مدارس بقى نظامية، أنت في جامعة أنت في كلية، فالإنسان لا يختار أستاذة حينئذ، فإن استطعت أن تهرب من حصته فافعل، يعني شيء فقط تجلس مكران وضع قطنة في أذنيك واستغنى عن هذا العلم. نعم. كيف يأخذون؟ لا، قد يذكرون كلام الرد عليه. مش باب النحو، يأخذون عن الزجاج الفراء الكسائي. أما الزمخشري ليس له مذهب معتمد في هذا، نعم، لكن قد يستدلون بكلامه الموجود في الكشاف وكذا، وهذا يترك أيضا، لكن هذا لعله يرى من استدل جواز ذلك أنه يرى أن ذلك جائز فيأخذ به، لكن احنا نقول الترجيح من جهة الدليل، من جهة الدليل، بل ولا أرفع قدره، لأن استدل به أيضا وهذه مسألة أخرى رفعه لقدر هذا المبتدع. أما قل قال الزمخشري كذا، ثم أنا عندي بدل الزمخشري 100، لماذا لا أستدل بهم؟ فاستدل الزمخشري ولا يلزم أقول قال الزمخشري المعتزلي والذي لن أقول هذا، أقول قال الزمخشري، فيظن الظان إن قال الزمخشري في اللغة إلحق يلا إنه معتبر وعالم معتبر اذهب إليه في المعتقد، لأن الإنسان قد يتأثر بهذا. فهذا رفعة لقدره. فالاستدلال به لا يكون وعندنا غيره، إلا اللهم إلا إذا كان هناك رجل وكان مبتدعا ولا مؤلفات ثم تاب ورجع، فحينئذ أستدل بهذه، أو يكون هذا من باب إلزامه بالحجة لا إشكال، أو إلزام حزبه أو طائفته أو الرد عليه. أما أن أخذه مستدلا هذا رفعة لقدره، هذا رفعة لقدره، وأيضا دعوة إلى النظر في كتب هؤلاء، النظر إلى كتب هؤلاء. إنما نحن لا ننظر في كتب هؤلاء إلا إذا كنا نرد عليهم ونبين ما عنده وغير بحرات وانحرافات. إنما أجعل المرجع في اللغة الزمخشري وأنا طالب علم أرجع إلى هذا وكذا، لا، يقول لك الفائدة خذها وكذا، من الذي يأخذ الفائدة؟ ثم هذه الفائدة هي حصرية على الزمخشري الذي عنده هو إجمع، أنا أريد واحد من هؤلاء الذين أرادوا خلاف هذا يجمع لي فوائد لغوية انفرض بها الزمخشري وهي صحيحة ليست في العلماء الآخرين، هات لي فوائد حديثية يجمعها أهل البدع هذا في الحديث ليست عند الآخرين، هات لي فوائد أصولية يجمعها هؤلاء في الأصول ليست عند الآخرين. فإذا كانت عند الآخرين لماذا أستدل بهؤلاء؟ وهؤلاء جرب الدلالة عليهم دلالة على سوء، زي مثلا الآن قد أحذركم من الزنا، لكن ليس من النصح وأنتم لا تعلمون هذا المكان، أنا أقول لكم وأحذركم من الزنا وحيث هناك مكان يسمى كذا كذا، هذا المكان يمارس فيه الزنا، وللأسف يمارس الزنا فيه مجانا، وفيه نساء غاية في الجمال ومجانا، وأحذركم من هذا. لا، ده أنا أدلكم على هذا، مش بحذركم من هذا، أنا أدلكم على مجانية كمان ونساء وكذا وكذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. أنا ما أشيع الفاحشة، لكن لو إن هذا المكان معروف لديكم أحذر، ولا أصف أيضا، أنا أحذر الذهاب لهذا المكان مطلقا، ولو قب أن هذا السوق فيه مثلا بضاعة وكذا غير موجودة في غيره وهي تباع برخص، أقول احذر هذا، لكن ما أدلك على مكان أنت غافل عنه، أو أصف لك وصفا قد يشوقك إلى ذلك. مثلا أقول لك أن تدخل على النت مثلا، أحذر من النت عموما إحضار مثلا كذا، لكن أقول لك ده حتى في بعض المواقع كذا 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 تدخل إليه برابط كذا 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 فيه كذا 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 كذا، هذا تحذير يا أخوان. فأنا ما أقول لك سبحان الله الزمخشري رحمه الله قال فائدة في كتاب الكشاف، هذه الفائدة الحقيقة عزيزة وقوية رحمة الله على الزمخشري، لا، أنا أتغزل في أئمة السنة رحمة الله على الإمام أحمد، سبحان الله يا أخوان، جيب الإمام أحمد كذا أجعل ولاي لهذا وذكري هؤلاء، أما ما أذكر الزمخشري وأذكر فلان أو أذكر علان. فإن كان البعض يستدل به مقطوعا عن شيء من هذه الأمور التي قلتها لكم، وهي أنه يستدل به على أنه كان على البدعة لكنه تاب، مثل الجويني مثلا، مثل الغزالي، ما ذكر من توبته ورجوعه مثلا إلى السنة فتقرأ الورقات أو كذا، مثل من كان من منتسبا للسنة لكن خفيت عليه مثلا مسائل زي الطحاوي زي البيهقي زي كذا، ما يكون من أمثال هؤلاء وكان رأسا في البدعة ينظر وضعه فيها، نقول لكم لا، لا تستدلوا بهذا، احذروا هؤلاء. آخر حديث في هذا الباب هو حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. قال الشيخ الألباني هذا حديث حسن. قال الشارح هذا والشاهد القسم الثاني من مضمون الترجمة ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، هذا صريح في أن من سمات أهل الأهواء المجادلة، يجادلك ولا يسكت، نعم عليم اللسان، حتى لو جاءهم جبريل ما أظنهم يقبلون منه، إيه صحيح والله، ولم يأتيهم جبريل فأظنوا قطع اتصال بأهل الأرض، بل أتيقن بموت محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعله هو إخوانا من الملائكة شهودا لنا بالخير. ومن هنا أقول الشواهد تثبت ذلك. خذوا مثالا سيد قطب حامل لواء التكفير، داعية وحدة الوجود، معطل الصفات، داعية إلى وحدة الأديان. شوف ده باختصار كده في سطرين، سيد قطب حامل لواء التكفير فأنه كفر المجتمعات وقل لا غرنكم هذه المآذن ولا كذا. طيب سيد قطب داعية وحدة الوجود، انظر إلى هذه الوحدة في تفسيره لسورة الإخلاص. سيد قطب معطل الصفات، استولى إنما هي إشارة إلى الهيمنة والسيطرة وكذا، غير الصفات الأخرى. سيد قطب داعية إلى وحدة الأديان. الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتب كتابا انتقد فيه سيد قطب في كتاب التفسير الظلال فقط، تفسير الظلال فقط، فأحصى فيه 81 أو 100 و100 خطيئة كلها طوام وبلايا. شيخ ربيع حفظه الله كتب 4 كتب أوقف المنصف من خلالها على أن كتب سيد هذه مليئة بالضلالات، ومع هذا يوصف بأنه إمام هدى، بل والإمام الشهيد طبعا، ولو جادلتهم سنين ما قطعت حجتهم. إذن هكذا يجب الموقف من أهل الهوى، بل أخذوا موقفا من العلماء الذين حذروا بسبب هذا الكتاب، يعني أخذوا موقفا من العلماء الذين حذروا من سيد قطب بسبب هذه الكتب. وكل واحد يحذر من سيد قطب يكون مدخليا، هذا معروفة كده علامة المداخلة أنهم ينتقدون سيد قطب وكتابه الظلال. طبعا لما أقول يا أخوان المداخلة أنا باعتباري وصفهم، ولا ما في مداخلة. يقول إذا هكذا يجب الموقف من أهل الأهواء، الحذر منهم وعدم مجادلتهم لأنهم لا يقتنعون، هو في نفسه شيء يريد أن يستميلك إليه، فتجدون يجادلون في سيد قطب هو إمام هدى، ومنهم من يعلل له لعله عجيب ما شاء الله. مثاله واحد يقتل بريئا عمدا، ثم يأتي من يجادل عنه يقول لعله يا أخي أراد أن يضرب كلبا، ما أراد أن يضرب هذا الرجل بالسيف أو بالفأس أو بالمعبر، لعله أراد أن يضرب كلبا، هذه بلية من البلايا. ومثل أيضا ما تخصص فيه وهو من أمر الناس في هذا العصر في باب التبرير، وهو المأربي هذا أبو الحسن أستاذ تبرير، أستاذ لا يشق له غبار في هذا الباب، ويأتي بالزلات الموافقة لما تأخذه عليه، وسيد قطب هذا كذا وكذا، ولعلك لا يعلم ولعلك يدري، وكذا تم فلان حصل منه كذا، تم فلان جاره كذا، هذا يتقنه إتقانا عظيما. إلى الآن المأربي هذا مع دعوته السلفية التي يزعمها غير مقتنع بأن سيد قطب هذا مبتدع، وغير مقتنع أن حسن البنا هذا مبتدع، بل والإخوان جميعا. ولهذا قال في المجلس الذي كنت فيه معه، يقول لما سئل عن الإخوان هل هو مبتدع أم لا، قال ما أدري أقامت عليهم الحجة أم لا، إذا ما استطاع أن يرد يقول ما أدري أقامت الحجة عليهم أم إيه أم لا. فهذه بلية من البلايا، والمقصود أنه يجب علينا أن نحذر أهل الأهواء ولا نصوغ لهم أخطاءهم. هل السلف قالوا في الحسن بن صالح الذي ما عنده إيه هذا الذي قال حينما كان يخرج على الأئمة مع أنه لم يقاتل بسيفه، هل قال لعله 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 لعله؟ ما قالوا، ولا نصوغ لهم أخطاءهم. وهنا ينبغي التفريق بين المناصحة والمباطنة، فالمناصحة إذا كان الرجل قادرا على نصيحة من أشفق عليه لوقوع في الضلالة وارتكاسه في البدعة هذا لا مانع منه، أما كونهم يتخذون بطانة ويمازجون ولا يتميز السني عنهم فهذه بلية البلايا. إن تنصح ماشي، لكن من غير مؤكدة ونسبة إليه أو نسبته إليك، وهذه قسمة الظهور، هؤلاء معول هدم على أهل السنة، نسأل الله العافية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. نعم.
وهو على عقيدة يعتقد
أن هذا خروج وكل هذا التماسك، لكن هو يقول أنا لا أفهم العلم من هذا المستدرك حينما أحمل مجلسه تستفيد ويعلم إيمانه وكذا. هذا يتحسى سما لا يدري عنه، هذا يتحسى سما، هذا مغرر بهذا جاهل. نعم، هذا جاهل بمنهج السلف، لو كان يعرف أن منهج السلف التحذير من هؤلاء والبعد عن هؤلاء لما جلس.